بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في محرمات الحائض، فوصلنا إلى أنه يحرم وطئها في قبلها، وأما وطئها في دبرها فقلنا بأن مقتضى أصل البراءة بعد تعارض الطائفتين من الروايات أن حكم الحائض ليس حكما خاصا، يعني لم تثبت حرمة لوطئ الحائض في دبرها كحكم خاص بها، لأن الروايات كانت على طائفتين، فطائفة دلت بإطلاقها على حرمة ما عدا القبل أو حرمة ما عدا الفرج الظاهر في القبل، فهذه الطائفة كانت تقتضي جواز الوطء في الدبر لأنه داخل في المستثنى منه، كصحيحة معاوية بن عمار: ما يحل لزوجها منها؟ قال: ما دون الفرج. وكذا رواية عبد الملك بن عمرو: ما لصاحب المرأة الحائض منها؟ فقال: كل شيء ما عدا القبل منها. وطائفة ثانية دلت بإطلاقها على حرمة الدخول بها، ما معتبرة عمر بن يزيد: ما للرجل من الحائض؟ قال: ما بين أليتيها ولا يوقب. وكذا رواية إسماعيل بن مهران عن عمر بن حنظلة: قلت: ما للرجل من الحائض؟ قال: ما بين الفخذين. فتعارضت الطائفتان بالعموم من وجه في وطء الحائض في دبرها، وبعد التعارض كان الكلام في أنه هل يقتضي الإطلاق الكتابي حرمة وطء الحائض في دبرها، فإذا كان مقتضى الصناعة الإفتاء بالحرمة بالرجوع إلى الإطلاق الكتابي، فكان يقال بأن قوله تعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، يشمل بإطلاقه قرب النساء والجماع معهن في حال الحيض سواء في قبلهن أو في دبرهن. وكان يقال المحيض أذى، فما دام المحيض أذن أوفوا نساءكم لا تجامعوهن لا قبلا ولا دبرا، خلوا يسترحن خلال هذه الأيام. ولكن أجبنا عن ذلك بأن هناك ما يصلح للقرينية، وهو أن الأذى قد يكون بملاحظة أن الحيض أذى في القبل لها ولمن يطأها في قبلها، فلا ينعقد لهذه الآية إطلاق بالنسبة إلى الوطء في الدبر، فنرجع إلى أصل البراءة عن حرمة وطء الحائض في دبرها إن كان مقتضى القاعدة جواز الوطء في الدبر بشكل عام. ثم وصلنا إلى البحث عن الحكم العام. السيد الخوئي ذكر استدلالا بآية قرآنية على حرمة وطء الزوجة في دبرها، وظاهره أنه اقتنع بهذا الاستدلال، وهو قوله تعالى: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. بعدما أجاب السيد الخوئي أما استدل به على جواز الوطء في الدبر استلالا بقوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم، أجاب عن الاستلال بهذه الآية على جواز الوطء في الدبر فقال أنا زمانية وليست مكانية. هو بنفسه قال هناك آية يستدل بها على حرمة وطئ الزوجة في دبرها، وهو قوله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، وقطعا لم يأمر الله سبحانه وتعالى بالوطئ في الدبر، فإن الأمر ظاهر فيما ورد في آية أخرى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم، والإتيان وإتيان الحرث ظاهر في الوطف القبل، وإلا الحرث لا يناسب الوطء في الدبر. فإذا يكون معنى الآية في قوله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله أنه إذا نقت الزوجة من الحيض وتطهرت فأتوها من الجهة التي أمركم الله بها، يعني فأتوها في قبولها، والقيد ظاهر في المفهوم، يعني لا تأتوها في غير قبولها. يقول السيد الخوي فأتوهن ظاهر في الإباحة، لأنه في مقام توهم الحظر أو في مقام كسر الحظر الذي كان ثابتا حال الحيض، فكأنه قال فإذا تطهرن فيجوز لكم أن تأتوهن من الجهة التي أمركم الله بها، وإلا فلو كان يجوز وطئهن في دبرهن بعد النقاء من الحيض فلماذا قيد الحكم بجواز الإتيان بكونه من حيث أمركم الله؟ فإذا تطهرن فأتوهن، لأن من يأتي النساء خب ماذا يصنع؟ إما يطوها في دبرها أو يطوها في قبولها أو يلاعب بها، ماكو شيء آخر. فلماذا قال فأتوهن من حيث أمركم الله؟ فأتوهن، فهذا القيد ظاهر في الاحتراز عن شيء. وليس إلا احترازا عن الوطء في الدبر، لكن ليس هذا مهما أنه قبل هذه الآية وبعد هذه الآية، هذا ليس بمهم. الجواب عن هذا الكلام للسيد الخوئي أن الأمر في مقام كسر الحاضر أو دفع توهم الحاضر وإن كان ظاهرا في كون المراد الجدي منه الترخيص، لكن المدلول الاستعمالي ليس هو الترخيص، المدلول الاستعمالي هو البعث والحث على الفعل، ولا يناسب أن يكون هناك حث وترغيب وبعث نحو ما هو مكروه. مثلا ورد في رواية حريز إذا كنت في الصلاة فرأيت غلاما لك قد أبق أو غريما لك أو حية تريد أو حية فاقطع الصلاة واتبعها، فقد استدل بهذه الرواية بأن مفهومها أنه إذا لم يحدث حادث من هذا القبيل فلا يجوز أن تقطع الصلاة. إذا كنت في الصلاة فرأيت غلاما لك قد أبق أو غريما لك قد شرد أو حية تريدك فاقطع الصلاة واتبعها. فاقطع الصلاة يعني يجوز قطع الصلاة. إذا كان إذا ابتليت بمثل ذلك فيجوز لك أن تقطع الصلاة. مفهومها أنه إذا لم تبتلى بمثل ذلك فلا يجوز لك أن تقطع الصلاة. فيقال بأن هذا يدل بمفهومه على حرمة قطع الصلاة إذا لم يبتلى المصلي بحادث من هذا القبيل. فلماذا يقول السيد الخوي والسيد السيساني بأنه لا دليل على حرمة قطع الفريضة إلا الإجماع؟ أجبنا عن ذلك مضافا إلى شبهة الإرسال في هذه الرواية، لأنه أكو نقلين، في أحد النقلين يقول حريز أمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام، مضافا إلى شبهة الإرسال نقول نعم المدلول الاستعمال، نعم المراد الجدي من قوله فاقطع الصلاة هو الترخيص، لكن بلسان الحث والترغيب والبعث، لسان الأمر. فهذا يكفي في أنه يريد أن يقول إذا ابتليت بهذا الشيء فأنا أقول لك اقطع الصلاة، أما إذا لم تبتل بذلك فأنا لا أقول لك اقطع الصلاة، لأن قطع الصلاة مكروه. هذا المقدار يكفي في عدم لغوية هذا التعليق على الشرط. وهكذا في الآية إذا تطهرن فأتوهن، هذا أمر بالإتيان ولو كان المراد الجدي الترخيص، لكن بلسان الأمر والبعث والحث والترغيب نحو إتيان النساء. فلا يريد الشارع أن يرغب ويحث نحو وطئ النساء في دبورهن، ولكنه لا يدل على حرمة ذلك. يعني العرف لا يفهم من هذا الشيء، حتى لو قال فإذا تطهرن فأتوهن من قبولهن، لا يفهم منه أن وطأهن في دبرهن حرام. مضافا إلى أن هذا ليست تصريحا بأنه فأتوهن من قبولهن، فأتوهن من حيث أمركم الله. من حيث أمركم الله يعني من حيث أذن الله لكم. فأتوهن، أنتم تقولون إذن في الإتيان، من حيث أمركم الله أيضا إذن، من حيث أمركم الله يعني من حيث أذن لكم. مقتضى وحدة السياق وذلك ترخيص في الاتيان من حيث أمر به، هذا غير مناسب. إذا كان ترخيص في الاتيان فهذا أيضا أمر ترخيصي، لأن فأتوهن أيضا أمر، ولكن أمر بداعي الترخيص. من حيث أمركم الله أيضا أمر بداعي الترخيص، يعني فيجوز لكم الاتيان، فيجوز لكم إتيان النساء من حيث أذن الله لكم. ولعل المقصود منه الاحتراز عن الأعمال التي تضر بالزوجة. الأعمال التي تضر بالزوجة. والحاصل الكلام أنا أقول المهم أن هذه الآية ليست ظاهرة بمفهومها في تخصيص إباحة إتيان النساء بوطئهن في قبلهن، فإن المفهوم لقوله تعالى من حيث أمركم الله ليس هو أنه لا يجوز إتيان النساء إلا في الجهة التي أمر الله سبحانه بها وهي الوطء في القبول، لا، البعث والتحريك نحو إتيان النساء مختص بذلك. وإن كان المراد الجدي من هذا البعث والتحريك نحو إتيان النساء هو كسر الحظر الثابت في أيام الحيض، لكن بلسان الأمر بالإتيان، فإذن لا ينعقد له مفهوم في أنه إذا لم يكن من حيث أمركم الله فلا يجوز إتيان النساء، كي يدل على حرمة وطء النساء في دورهن. وأما ما استدل به على جواز ذلك من قوله تعالى نقلا عن لوط عليه السلام هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، حيث قيل بأن قوم لوط كانوا شواذ جنسيا شواذ جنسي، وإذا كانوا يتزوجون فلا يريدون من أزواجهم إلا ما يريدون من الأولاد، جوابه أن لوط عليه السلام قال أنتم تريدون الاستمتاع، فهناك استمتاع حرام واستمتاع حلال، اتركوا الاستمتاع الحرام وأنا أشق لكم طريق للاستمتاع الحلال. أما ما هو الاستمتاع الحرام ما هو الاستمتاع الحلال لم يبين في هذه الآية، والقدر المتيقن أن الاستمتاع الحلال هو وطء زوجتي في قبولها، فلم نجد آية قرآنية تدل على جواز أو حرمة وطء الزوجة في دورها، فننتقل إلى البحث الروائي. لا يوجد إشكال في أن يفتح لهم لوط مجال للاستمتاع المباح، كيف يهديهم إلى الحق؟ غير أنه يقول لهم تعالوا استمتعوا استمتاعا حلالا، وأما هل الاستمتاع الحلال يشمل وطء الزوجة في دبرها أو لا يشمل، فلعله لا يشمل. خب، أما الروايات فهناك طائفتان من الروايات، طائفة تدل على جواز ذلك إما مطلقا أو في خصوص ما إذا رضيت، وطائفة تدل على حرمة ذلك. أما الطائفة الأولى فهي عدة روايات، منها معتبرة ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها قال لا بأس به، الرواية تامة سندا ودلالة. الرواية الثانية معتبرته الأخرى قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها قال لا بأس إذا رضيت، فهذه المعتبرة الثانية تدل على جواز وطئها في دبرها، في خصوص ما إذا رضيت، فبمفهومها تدل على عدم الجواز إذا لم ترضى. قلت فأين قول الله عز وجل فأتوهن من حيث أمركم الله؟ ابن أبي يعفور كأنه كان يفهم من هذه الآية حرمة الوطء في الدبر، يقول قلت فأين قول الله عز وجل فأتوهن من حيث أمركم الله؟ قال عليه السلام هذا في طلب الولد، فأتوهن أي فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله. إن الله عز وجل يقول نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. الأمر في هذه الآية إشارة إلى ما ورد في آية أخرى، والآية الأخرى تدل على أن النساء حرث، فأتوا حرثكم أنى شئتم لتستفيدوا من هذا الحرث في مجال التنمية والاستيلاد، كما أنكم تستفيدون من الأرض كحرث لمجال التنمية وزرع الأشجار وغرس الأشجار والزرع ونحو ذلك. ولعل المراد من هذه الرواية ما ذكرناه من أن فأتوهن من حيث أمركم الله ترغيب إلى الإتيان من حيث أمركم الله، كأن الإمام قال أنا قاعد أتكلم عن جواز لا بأس، أي لا يحرم جواز الوطء في الدبر، ولا علاقة له بما ورد من الأمر بإتيان النساء من حيث أمركم الله، فإنه مرتبط ب ما يرغب فيه ويحث به ويرغب فيه الشارع المقدس، وهو الاستيلاد وطلب الولد الذي يكون ببطء الزوجة في قبولها. الرواية الثانية معتبرة علي بن الحكم قال سمعت صفوان يقول قلت للرضا عليه السلام إن رجلا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة فهابك واستحيا منك أن يسألك عنها. قال ما هي؟ قلت الرجل يأتي امرأة في دبرها. قال نعم ذلك له. قلت صفان يقول قلت وأنت تفعل ذلك؟ قال عليه السلام لا إنا لا نفعل ذلك. فهذه الرواية المعتبرة تدل على كراهية وطء الزوجة في دبورها، إنا لا نفعل ذلك، وفي نفس الوقت تدل على الجواز. فهذه هي الطائفة الأولى التي دلت على جواز ذلك على كراهية، ولكن الجواز مختص بما إذا رضيت. وهناك روايتان في هذه الطائفة، لا يمكن التصديق بهما. أولهما رواية يونس بن عمار، قلت لأبي عبد الله عليه السلام أو لأبي الحسن عليه السلام إني ربما أتيت الجارية من خلفها يعني دبرها ونذرت، فجعلت على نفسي إن عدت إلى امرأة هكذا فعلي صدقة درهم. وقد ثقل ذلك علي، نذر إن فعلت كذا فعلي صدقة درهم، هم يريد يسوي هم يريد ما يتصدق. وقد ثقل ذلك علي. لم يكن نذره متعلقا بترك ذلك، نذر أنه إن فعل ذلك فعليه صدقة درهم، فثقل ذلك عليه لأنه لعله كان يكثر يتصدق بكل ما يملكه. فقال ليس عليك شيء وذلك لك. كيف لا يمكن التصديق بهذه الرواية التي لا تخلو من إشكال سندي أيضا؟ وجه عدم إمكان التصديق بمضمون الرواية أن هذا النذر نذر لعمل راجح، نذر إن فعل كذا فعليه صدقة درهم. أولا هذا نذر نذر للتحذير حتى يتحذر عن هذا الفعل، وهذا فعل مكروه. إيش به حتى لو قال لله علي أن لا أفعل ذلك، نذر ترك مرجوح، ترك مكروه، مضافا إلى أنه لم ينذر أنه يترك المكروه، نذر أنه إن فعل هذا المكروه يتصدق بدرهم. أي إشكال في هذا النذر حتى يقول الإمام عليه السلام ليس عليك شيء وذلك لك؟ فهذا غير قابل للتصديق. وكذا رواية ثانية أنا علي بن الحكم أنا عبد الله عليه السلام إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينقض صومها وليس عليها غسل. هذه الرواية ضعيفة سندا، ومشكلة هذه الرواية من حيث المتن أنه لم يفت به أحد، وإلا فيحتمل أن يكون الوطء في الدبر غير موجب للجنابة بالنسبة إلى المفعولة، أما الفاعل فهو بإنزاله يجنب، وأما من يطوها في دبرها فيحتمل شرعا أن لا تصير جنبا بذلك. هذا ليس أمرا واضح البطلان، لكن لم يفت به أحد من هذه الجنة، قل غير قابل للتصديق. والمهم أنه وجدت عدة روايات معتبرة في الطائفة الأولى يمكن الاستدلال بها على جواز وطء الزوجة في دبرها إذا رضيت على كراهية. أما الطائفة الثانية التعبير، أولا التعبير بإنا لا نفعل ذلك ظاهر في أن هذا أمر فيه حزازة لا نفعل ذلك، مضافا إلى الطائفة الثانية، الطائفة الثانية التي تنهى عن الوطء في الدبر، منها معتبرة معمر بن خلاد قال لي أبو الحسن عليه السلام أي شيء يقولون في إتيان النساء في أعجازهن؟ قلت إنه بلغني أن أهل المدينة لا يرون به بأسا، مع أن العامة كانوا يحرمون وإلى الآن يحرمون، ويذكرون كتشنيع على الشيعة أنهم أفتوا، أو المشهور من فقاهم أفتوا بجواز ذلك. ولكن بلغني، قلت إنه بلغني أن أهل المدينة بعض فقهاء العامة لا يرون به بأسا، فقال إن اليهود كانت تقول إذا أتى الرجل المرأة من خلفها خرج ولده أحول، فأنزل الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم من خلف أو قدام، ولم خلافا لقول يهود ولم يعن في أدبارهن، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم، يعني جامعوهن في قبلهن، ولكن من قدام أو من خلف ماكو معنى، بخلافا لقول يهود أنه إذا وطاها في قبلها وهي مستلقات على ظهرها، عفوا على مستلقات وهي على يهال، إذا وطاها في قبلها من خلفها، فاليهود قالوا خرج ولده أحول. الإمام يقول لا، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. ثم قال ولم يعنى في هذه الآية فأتوا حرثكم في أدبارهن، لا، فأتوا نساءكم في أدبارهن. الإمام أنكر قول أهل المدينة من أنه لا بأس بوطء الزوجة في دبرها، وفسر الآية الكريمة بشكل آخر، وهذا يكشف عن ثبوت بأس في وطء الزوجة في دبرها. خب، فإذا نحن نواجه طائفتين من الروايات، طائفة أولى تنص على الجواز لا أقل في فرض رضاها، وطائفة ثانية تدل على عدم الجواز. السيد الخوي قال ديروا بالكم لا تجمعوا بين هاتين الطائفتين بحمل الطائفة الثانية على الكراهة، أبد ما تقبل معتبرة معمر بن خلاد للحمل على الكراهة، هي كالنص في الحرمة، لأن ملاك الجمع العرفي أن نجمع بين الخطابين في كلام واحد ثم نلحظ هل عرف يرى بينهما تهافت أم لا. ولا إشكال في أنه إذا ورد في خطاب لا بأس به وورد في خطاب آخر أن فيه بأسا، العرف يرى بينهما تهافت، فإذن تقع المعارضة وتستقر المعارضة بين الطائفتين، ولا بد من الرجوع إلى قوله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، حيث دل على حرمة وطء الزوجة في دبرها، إلا أن السيد الخائي في نهاية الأمر فتح طريقا لحل المشكلة، قال نحن نجعل معتبرة ابن أبي يعفور الثانية لا بأس إذا رضيت شاهدة جمع بين الطائفتين، وهذا يكون وجها للجمع العرفي، شاهد الجمع أن يكون خطاب له منطوق ومفهوم، أكرم العالم لا تكرم العالم، ثم يوجد خطاب آخر يقول إن كان العالم عادلا فأكرمه، المنطوق يقيد أحد الخطابين الأولين والمفهوم يقيد الخطاب الثاني، وهذا يسمى بشاهد الجمع، وهذا جمع عرفي، فهذا هو الطريق الوحيد لحل المعارضة، وإلا فحمل الطائفة الثانية على الكراهة ليس جمعا عرفيا، لا بد من حملها على فرض عدم رضا الزوجة. ولكن تأملوا، هل معتبرة معمر بن خلاد تقبل الحمل على فرض عدم رضا الزوجة؟ السيد الخوي يحمل معتبرة معمر بن خلاد على فرض عدم رضا الزوجة، ولكن تأملوا، هل تقبل معتبرة معمر بن خلاد لأن تحمل على فرض عدم رضا الزوجة؟ إنه بلغني أن أهل المدينة لا يرون به بأسا في فرض أن الزوجة تنقهر ولا ترضى. ثم الإمام عليه السلام بصدد بيان أنها إذا لم ترضى فيحرم ذلك. هذا هو الخلاف بينكم وبين أهل المدينة؟ هل هذا يا سيدنا الخائي أبيتم أن تحملوا هذه المعتبرة على الكراهة والتجأتم أن تحملوها على فرض عدم رضا الزوجة، هل هذا الحمل الثاني عرفيا؟ تأملوا في ذلك إلى الليلة القادمة إن شاء الله.